لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن مسألة أن ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ليس معناه أن داود عليه السلام تسرع في الحكم أو حكم دون أن يسمع من الطرف الآخر، فبالتأكيد يعني هذا الأمر بعيد جدا ولا يليق بنبي من أنبياء الله. لكن الإنسان دائما ما يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله ويستغفر الله عز وجل حتى بعد انتهائه من الطاعات، كما نفعل بعد انتهائنا من الصلوات المكتوبة نقول أستغفر الله ثلاثا، أو بعد انتهائنا من الصيام نخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر من أجل أن تكون كفارة لما كان في صيامنا من اللغو ومن الرفث أو الفسوق أو غير ذلك، وطعمة أيضا للفقراء وللمساكين. سيدنا داود عليه السلام يأتيه الأمر من الله والخطاب من الله عز وجل، نداء: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا خطاب من الله لداود ولكل من يلي أمرا من الأمور: احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سبحان الله، حتى من الأشياء العجيبة والغريبة، كنا مثلا في أثناء الدراسة وإحنا بندرس شروط من يفسر كتاب الله عز وجل، من ضمن الشروط اللي بتشترط فيه طبعا العلم باللغة العربية وعلومها، العلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الشروط أيضا البعد عن الهوى والتعصب. ليه؟ لأن الهوى يحملك على أن تأخذ بعض الآيات أو الأشياء الموجودة في القرآن الكريم فتفسرها على حسب هواك. وطبعا يعني كلام الله سبحانه وتعالى نزل باللغة العربية والقرآن حمال أوجه، فإذا كان الإنسان صاحب هوى فيمكن أن يأخذ هذا الكلام ويفسره على هواه. طيب إيه اللي بيفصل في المسألة؟ اللي بيفصل في المسألة أن الإنسان لا يتكلم بكلمة، سواء في معنى من معاني القرآن الكريم أو معنى من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الأمر نابعا من قلبه بحيادية دون رغبة منه في إثبات أن هذا على صواب أو ذاك على خطأ. يعني المسألة تحتاج من الإنسان إنصاف، بعد عن أي هوى أو أي تعصب. طب ما بالك بمن يحكم بين الناس؟ في بعض الأدلة وبعض القرائن ممكن أن تحمل في جانب المتهم وممكن أن تحمل في جانب المدعي، يعني في عندنا مدعي وفي مدعى عليه، ممكن أن يكون المدعي ألحن بحجته من أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني عنده مقدرة على تذويق الكلام وعلى عرض الكلام في صورة رائعة ويستطيع أن يستميل القضاة الموجودين بمنطقه، بحسن ترتيبه، بأخذ مثلاً أي نوع من أنواع الخطأ أو التقصير الموجود عند الجانب الآخر فيجعله يتكلف أمرا لم يقم بفعله أصلا. كل ده بمجرد إيه؟ أنه هو يستطيع أن يعرض الكلام بترتيب أكثر من الثاني أو أفضل من الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني أفضل في عرض الكلام وفي عرض الطريقة. والناس بتحكم بما رأت، وأي قاضي في الدنيا معروف أو حاكم في الدنيا معروف أنه بيحكم بالأشياء الموجودة عنده، بالأدلة والقرائن الموجودة عنده. فممكن إن إنسان يعرض أمرا وهو على خطأ، لكن عرضه كان عرضا مرتبا، عرض فيه طريقة تجعل المدعى عليه فعلا يعني يبدو للناس أنه قد ارتكب هذا الذنب. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل فيقول: فمن حكمت له بناء على عرضه الرائع أو على حجته التي يتكلم بها واللي هي غير قائمة على حق أصلا، فإنما أقتطع له قطعة من النار، قطعة من جهنم والعياذ بالله. المسألة أنت ممكن تفوز في الدنيا، هو فوز مؤقت، لكن عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، عند الله تجتمع الخصوم، هيبان من المخطئ، هيبان فعلا من اللي عليه الحق أو من صاحب الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مش معناها على فكرة أن سيدنا داود أخطأ أو أنه حكم مثلا في قضية بهواه، لا أبدا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له إيه؟ فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. مش معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الرجل هو المخطئ ويحكم له، أبدا حاشا لله، لكن المسألة توجيه من الله عز وجل لأنبيائه ولرسله ولمن سيأتي بعدهم ممن يتولى أمور الناس أو ممن يحكم فيما بين الناس. فكل هؤلاء مطالبون بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. القرآن الكريم يقول لك حتى وإن كان من تحكم عليه أو تشهد عليه عدوك أو أنت كاره له أو مبغض له، لا يحملنك هذا البغض أو الكره على أن تظلمه أو على أن لا تقول الحق، لا يحملنك الكره على أن لا تكون عادلا. فيقول لنا إيه في آية من الثوابت ومن الأركان الرئيسية لإقامة وتحقيق العدل في الأرض، فيقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل هو أساس الحكم، هو الميزان الذي وضعه الله عز وجل في الأرض لما خلق السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سواء في البيع سواء في الشراء سواء في الحكم فيما بين الناس. هناك منطق للعدالة، والعدالة تقتضي أن تكون الكفتان متساويتان أمام الناس، لا فرق بين شخص وآخر، حتى وإن كان مختلف معك في الفكر أو في العقيدة أو في الدين، هذه مسألته، هذه حريته، لكم دينكم ولي دين. الإنسان يختار يعني من يعبده، هو حر، لكن حينما يحكم فيما بين الناس في المسائل الموجودة الدنيوية فإنه ينبغي أن يكون ميزان العدل هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام. أمر من الله عز وجل لداود. كان داود عليه السلام من عباد الله الذين يشكرونه، بل إنه طلب من الله: يا رب علمني ما أشكرك وأذكرك به، يا رب مهما عبدتك ومهما شكرتك فلن أستطيع أن أوفيك شكرك. فقال الله: يا داود ألست تعلم أن هذه النعم وهذا الفضل مني؟ فقال: بلى يا رب. قال: فذلك شكري، أن تعلم أن كل خير أتاك إنما هو من الله. لذلك كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، مع إنه ملك بجانب النبوة، إلا أنه كان يعمل بيده كما قلنا، يعمل في الحديد وألان الله له الحديد ويعمل الدروع، يأكل من عمل يده، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يومه، وهذا أفضل شيء أو أقصى، يعني أقصى عبادة ممكن الإنسان يعملها. إنما الإنسان يصوم أكثر من ذلك فإنه لن يتحمل وسيشق على نفسه، وعندما يكبر في السن فلن يستطيع أن يؤدي هذا الأمر. لداود عليه السلام قصة عظيمة جدا عند موته، وذلك أن آدم عليه السلام لما نظر في ذريته، يعني الله عز وجل جعله ينظر في الذرية التي ستخرج من ظهره فيما بعد، فنظر فرأى شابا وضيئا جميلا، فقال من هذا يا رب؟ فقال الله له هذا ابنك داود. فقال يا رب كم عمره؟ فقال الله عز وجل 60، عمره 60 سنة. قال يا رب يعني عمر قصير، زده 40 سنة من عمري، يعني من أجل أن يصل إلى 100 سنة. فلما حضرت آدم الوفاة وذهب إليه ملك الموت، فقال أليس بقي من عمري 40 سنة؟ فأوحى الله إليه أن يا آدم ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فأوحى الله إلى ملك الموت أن اترك آدم وأعطه 40 سنة، وأعطها لعبد داود 40 سنة أيضا، لا يعني تأخذها من عمره. فمات آدم عليه السلام على 1000 سنة، ومات داود أيضا عليه السلام على 100 سنة بعد أن زاده الله عز وجل في عمره 40 سنة. لما حضرته الوفاة دخل بيته، وكان عليه السلام غيورا يغار على أهله، فدخل فوجد رجلا في البيت. طبعا يعني قيل إن أهله وجدوا هذا الرجل قبل أن يدخل داود، فقالوا افتضحنا، لو دخل داود الآن ورأى هذا الرجل لفعل بنا كذا وكذا. لكن داود عليه السلام دخل، فلما كلمه قال كيف دخلت هنا؟ قال أنا الذي لا تغلق دوني الأبواب ولا يمنعني الحجاب. قال إذن أنت رسول الله، أنت ملك الموت، أهلا برسول ربي. وقبض روحه عليه الصلاة والسلام، وانتهى حل وترحال داود عليه السلام، لكن بقيت النبوة وبقي الحكم أيضا في ابنه سليمان، والذي هو سيكون موضوع حلقتنا القادمة. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا حل وترحال، على وعد بلقاء جديد وحل وترحال جديد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.